إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. هذا هو المجلس 18 في بيان كتاب صلاة المسافرين من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ولازلنا في الباب 18 وهو باب جامع في صلاة الليل، ولازلنا أيضا في الحديث الأول، حديث عائشة، والذي يعرف بحديث سعد بن هشام. أحيانا الحديث يكون له لقب، فيقولون مثلا حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار، فأحيانا يعرف الحديث بلقب يتعلق بالمتن، وأحيانا يعرف بلقب يتعلق بالسند. فهذا الحديث مشهور أنه حديث سعد بن هشام في سؤاله عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم ودلالة ابن عباس له على أعلم الناس بوتر النبي صلى الله عليه وسلم وهي عائشة رضي الله عنها. الحديث قرأناه ووصلنا إلى قولها وكان إذا غلبه، لكن قبل أن نكمل نسينا أن نذكر مسألة هامة، وهي في قول سعد فلما حدثوه بذلك راجع امرأته وقد كان طلقها وأشهد على رجعتها، وأشهد على رجعتها. فعندك في صفحة 533 ذكر ما يتعلق بالإشهاد على الطلاق والرجعة. الله تبارك وتعالى يقول فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. الآية من سورة الطلاق. قال ابن كثير أي أشهدوا على الرجعة إذا عزمتم عليها، لأن الإشهاد على الرجعة إشهادا على الإيش؟ لأن الإشهاد على الرجعة إشهاد على الطلاق. فإذا جاء إنسان وقال تعال يا فلان أنت وفلان أشهد أنني أراجع هذه المرأة، فهذا ضمنا أنه قد إيش؟ قد طلقها. قال كما روى أبو داود وابن ماجه عن عمران بن حصين، والحديث صحيح كما في الإرواء 2078 وفي صاحب داود 1899، أنه سئل عن الرجل يطلق المرأة ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال طلقت لغير السنة وراجعت لغير السنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. هذا الأثر أيها الإخوة، أثر عمران ابن حصي. قال ابن جريج وكان عطاء يقول أشهد ذوي عدل منكم قال: لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهد عدل إلا أن يكون من عذر. لماذا نذكر هذه المسألة؟ سبب ذكرها أن امرأة مرة من فرنسا، أنا ما أتبجح بأن حد بيتصل علي من فرنسا، لكن هكذا وقع، هي يعني معتادة أنها تسألني، فقالت: يا شيخ، وطبعا وهي غضبة، أنا عملت بحث في الإشهاد على الطلاق واقتنعت أن الطلاق الذي لا يشهد عليه لا يقع، وهو قول الشيخ الألباني، هذا كل كلامه، وهو قول الشيخ الألباني. طبعا أنا ما كان لي علم بأن هذا هو قول الشيخ الألباني حتى ما صدقت، وأرسلت لي روابط وراجعت بحثها، فإذا المسألة فيها قولان: قول الجمهور الذي يكاد يكون اتفاقا أن الطلاق يقع والرجعة تقع حتى وإن لم يشهد، وإنما الإشهاد يعني للاستيثاق من أجل الحقوق، وإلا يكفي أنه يذهب إلى المحكمة مثلا أو هي تذهب ويخبران أنه حصل الطلاق وحصلت الإيش وحصلت الرجعة. فإذا بالشيخ الألباني رحمه الله يتبنى القول الآخر، وهو أن مثل هذا الطلاق لا يقع طالما أن ما في شهود، إذن ما يقع الطلاق. وهذا مقتضى ماذا يا أبو محمد؟ أن أي إنسان يريد أن يطلق أول شيء يذهب ويأتي بإيش؟ شاهدين. طبعا الطلاق الذي يكون عن وتر لا يكون إلا هذا، يكون بروي، بخلاف ما عليه الناس كلما غضب الإنسان طلق. فهي هذا حتى مما أيدت به المرأة اختيارها، قالت: لو بهذا إذن يعني البيوت تكون في سلام وأمان، وما يقع طلاق إلا في مثل هذه الصورة، لأن الطلاق الذي عن وتر وعن حاجة يكون بهدوء، وأن الإنسان نظر في حاله وتبين له أن هذه المرأة لا تصلح، فيذهب ويأتي بشاهدين ويطلقها أمام الإيش؟ أمام الشاهدين. وطبعا اعتماد الشيخ على أثر عمران بن حصين، قال: طالما أنها طلقت لغير السنة ورجعت لغير السنة، فهذا ما فعل لغير السنة لا يصح. واستدل الشيخ بالحديث المعروف: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لكن أيها الإخوة، نحن لا نتابع الشيخ في مثل هذا القول، إن هذا القول يعني القائل به ما أدري، يعني هي ذكرت واحدا يعني قال بهذا القول، وأيضا ابن حزم، والشيخ رحمة الله عليه يعني معهم. وعند التأمل في أثر عمران، يعني شوف كيف قال له: ولا إيش؟ ولا تعد. إيش معنى ولا تعد؟ يعني أن هذا الذي فعلته صحيح وقع، نعم، وإلا كان قال له يعني لم يقع طلاق ولم تقع رجعة ولا بد من الشهود. فهذا الذي يعني أردت أن أقوله، ومن أراد منكم أن يتوسع فيعني يراجع هذه المسألة. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. نحن نفهم من هذا ماذا؟ أن هذه 12 ركعة إنما هي عوض عن إيش؟ عن قيام الليل. وأما الوتر فهو وحده، إذا صلى من النهار 12 ركعة عوضا عن قيام الليل، وأما الوتر فيعني الظاهر والراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم قضاه. يعني هذا يتصور مثلا، يعني إذا لم يكن صلى الله عليه وسلم صلى الوتر في الليل، يعني إذا غلبه وجع، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي هذه الليل، فيكون ماذا؟ صلى العشاء وسنة العشاء وإيش؟ وركعة الوتر أو 3 ركعات وتر، ثم نام صلى الله عليه وسلم، ويعوض قيام الليل في النهار 12 إيش؟ ركعة. هذا هو الصحيح الذي يعني لا يجوز غيره، وإن كان جاز غيره. عندك في صفحة 544 قال: يعني أنه صلى الله عليه وسلم إذا منعه من قيام الليل مانع صلى بالنهار 12 ركعة بدلا مما فاته من قيام الليل. قال: وهو ظاهر في كونه يقتصر في القضاء على 12 ركعة فقط. قال: وإنما لم تذكر الوتر لأنه لم يقضه، والظاهر أنه لم يفته كما ذكرت لك. وهذا يعني أي إنسان فينا هكذا، الإنسان إذا كانت له عادة بقيام الليل وجاء في ليلة هو متعب، فماذا يفعل؟ إذا هو متعب إذا لن يقوم، فإذا نقول أصلي الإيش؟ أصلي الوتر وأنا. قال: والظاهر أنه لم يفته، فلعله صلى الله عليه وسلم كان إذا طرأ عليه ما يفوت صلاة الليل بادر بالوتر، بادر بالوتر، فأوتر في أول الليل وأخر غيره فقضاه بالنهار. نعم. والدليل على أن الوتر يقضى أيها الأخوة الحديث الذي أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح، حديث أبي سعيد الخدري في صحيح أبو داود 1285، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن وتره أو نسيه فليصلي إذا ذكره. إذن الوتر لا بد من إيش؟ لا بد من صلاته. نقول لا بد من صلاته ليس معناه أنه إيش؟ أنه واجب، وإنما يعني يصلى. وأما 12 ركعة فهي تعويض عن قيام الإيش؟ عن قيام الليل، غير الإيش؟ غير الوتر. نعم. قالت: ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة. هي تقول: ولا أعلم. قد يكون يعني عدم علمها هذا مطابق للواقع، وقد لا يكون. تقول: ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة. أما هذا فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ختم القرآن في ليلة، وإنما ثبت عمن؟ عن عثمان رضي الله عنه أنه ختم في ركعة وتر عند الإيش؟ عند الكعبة، ليلة الإيش؟ ليلة القدر. نعم. إذن هذا يعني صحيح. قالت: ولا صلى ليلة إلى الصبح. نقول هذا بحسب إيش؟ بحسب علمها. وإلا في حديث خباب عند أحمد والترمذي والنسائي بسند صحيح، وهو في صفة الصلاة للشيخ الألباني الثاني 530، أنه راقب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة فصلى الليلة كلها حتى كان مع الفجر. نعم. أقول أيضا وإيش من عنده دليل آخر؟ تقول أيضا في رمضان، في رمضان لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس الليلة الإيش الأولى، فقام بهم حتى ذهب ثلث الليل، والثانية فقام بهم حتى ذهب نصف الليل، والثالثة وكانت ليلة 27، أيوة يعني في ليلة 23 قام بهم حتى ذهب ثلث الليل، في ليلة 24 لم يقم بهم، في ليلة 25 قام بهم حتى ذهب نصف الليل، في ليلة 26 لم يقم بهم، في ليلة 27 قام بهم، قال الراوي حتى خشينا الإيش فلاح، قيل وما الفلاح؟ قال السحور، يعني بالكاد أنهم إيش تسحروا، فهذا معناه أنهم قاموا هذه الليلة إيش كلها. فإذا يجوز يعني إحياء ليلة بكاملها أحيانا. قالت ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. طيب، والذي جاء عنا في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، نقول جاء عنها في رواية أخرى إلا إيش إلا قليلا. فهذا العلم كله أخذه سعد بن هشام. لو أردنا أن نعده كم نحصي؟ أولا خلق، سألها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا واحد. طيب، ثم سألها عن ماذا؟ قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الثاني. طيب، وبعدين ثالث، قال أنبئيني عن وتري رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الثالث. طيب، الرابع، وكان إذا غلبه نوم، ولا قبله وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، إذن هذا الرابع. الخامس، وكان إذا غلبه نوم. السادس، ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة. السابع، ولا صلى ليلة حتى أصبح. الثامن، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. ما شاء الله، ثمانية أنواع من الإيش من العلم أخذها سعد بن هشام. العلم العلم تكن من السعداء والفائزين. قال فانطلقت إلى ابن عباس. طبعا مسألة وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة، نحن قلنا أن هذه لا تمنع ليش الوتر. سيأتي أن هناك من خالف ومعهم الشيخ بن باز، نمنى نوم المشايخ الليل، نعم معهم الشيخ بن باز، أن أنه يصلي من النهار 12 ركعة ولا يوتر. يعني جئت صليت العشاء وصليت سنة العشاء ونمت، طلع الفجر خلاص ذهب الوتر، وإنما تصلي 12 ركعة عملا بظاهر هذا الحديث. نقول ظاهر هذا الحديث لا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوتر. الشيخ بن باز رحمه الله مع هذا القول الثاني أنه في مثل هذه الحالة لا يوتر، وإنما يصلي من النهار 12 ركعة، فتنبهوا لهاتين المسألتين. قال سعد بن هشام: فانطلقت لابن عباس فحدثته بحديثها، فقال: صدقت، لو كنت أقربها أو أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني به. طيب، وما الذي منع ابن عباس أن يدخل عليها؟ قالوا: هو نفس السبب الذي منع من؟ ولا أفلح؟ هذا أفلح أو حكيم بن أفلح، لما جاء سعد بن هشام إلى حكيم بن أفلح قال: ما أنا بقاربها. فيمكن أن يكون نفس الإيش؟ نفس السبب، لأن عائشة رضي الله عنها خرجت في هذا الخلاف الذي جرى بين علي ومعاوية، فيقول: لو كنت أقربها أو أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني به. قال: قلت سعد بن هشام: لو علمت أنك لا تدخل عليها ما حدثتك حديثها. نعم، إن شاء الله سعد بن هشام هذا يعني، نعم، وإنما قال له ذلك معاتبة لابن عباس على المقاطعة، على المقاطعة لعائشة. عندك في صفحة 547: فإن قلت كيف جاز لابن عباس مقاطعتها وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق 3. أجيب بأن ليس المنهي عنه ترك الكلام مطلقا، وإنما المنهي عنه الإعراض وترك الكلام عند اللقاء، يعني ترك الكلام لا ترك الإيش؟ السلام. فإذا أنت هجرت إنسانا فإذا سلمت عليه خرجت من الإيش؟ من المقاطعة، ولا يلزمك أن إيش؟ أن تحادثه وأن تكلمه كما كنت تكلمه من قبل. نعم، فهذا أولا. المهم أن الهجر ينقطع بالإيش؟ بالسلام، ولا يلزم الكلام. أو يقال إن مقاطعته لها ليست لغرض النفس بل لأمر ديني في ظنه، وهو أنه ظن أنها عاصية في دخولها في أمر الشيعتين المتقدمتين، ولا شك أن هجران العاصي جائز، هكذا ربما يكون وقع في ظنه. فهذا هو حديث سعد بن هشام، وهو حديث عظيم فيه فوائد ذكرها الشيخ عندك في صفحة 548. قال: منها التنفير من الرهبانية، وهو الانقطاع للعبادة التي عزم عليها سعد، ومنها بيان مشروعية قيام الليل، ومنها ما كان عليه السلف من السؤال، ومنها أدب العالم المسؤول، وفيه بيان فضل عائشة حيث كانت أعلم الناس بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما أكرم الله تعالى به نبيه حيث أدبه بأداب القرآن، ومنها أنه ينبغي الإنسان أن يتأدب بأداب القرآن. صحيح، وإلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن إيش؟ حجة لك أو إيش أو عليك، حجة لك إذا تأدبت بأدبه، وحجة عليك إذا خالفت أدبه. في كل شيء أيها الإخوة، في كل شيء. يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم مبينة للقرآن، مبينة للقرآن. مجلسنا هذا في القرآن، عندما يقوم المؤذن يؤذن هذا في القرآن، عندما نرد الأذان هذا في القرآن، عندما نقوم نصلي العشاء هذا في القرآن، عندما نخرج من المسجد ونذكر الأذكار هذا في القرآن، هذا هو أدب القرآن. فصدقت رضي الله عنها لما قالت كان خلقه القرآن، أي امتثاله أمرا وإيش أمرا ونهيا. هذا في باب الطلب، وتصديقا هذا في باب الإيش الخبر، لأن القرآن إما خبر وإما إيش طلب. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الإيش في الأحكام. فالتأدب بأداب القرآن تصدق خبره وتمتثل طلبه، هذا هو أدب القرآن، تصدق خبره وتمتثل طلبه. نكتب هذا، فنقول أدب القرآن يساوي. تصديق خبره وامتثال طلبه. إنا أعطيناك الكوثر، هذا إيش؟ هذا إيش؟ خبر ولا طلب؟ خبر، مصدق، يبقى أنت تأدبت بأدب القرآن في هذه الجملة. طيب، فصل لربك وانحر، هذا إيش؟ هذا طلب، هذا طلب. نشوف أكثر سورة فيها الخبر والطلب. طب إن شانئك هو الأبتر، هذا إيش؟ خبر. فنصدق هذا، فكل من شنأ النبي صلى الله عليه وسلم فهو أبتر، ووقائع الدهر فيهم يعني معلومة على مر السنين. نعم. قال ومنها أن قيام الليل كان واجبا ثم نسخ، ومنها التأهب لقيام الليل بإعداد السواك والطهور، ومن استحباب السواك لمن قام من النوم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع السواك عند رأسه، أول ما يقوم يقول أذكار وإيش ويشوص فاه بالسواك. يقول قائل طيب سيتوضأ يستاك عند الوضوء، نقول وعند الوضوء وعند ليش وعند الصلاة. نعم، هذا هو الجهاد، جهاد النفس على الإيش على السنة، جهاد النفس على السنة. والمرء فيه أبو الياس، والمرء فيه قوتان، قوة علمية وقوة إيش عملية. القوة العلمية أنك تتعلم السنة، والقوة العملية أنك تعمل بالسنة. ولا تعمل بالسنة إلا إذا تحقق أمران، ما هما؟ أولا التوفيق من الله عز وجل، والثاني الإيش الإرادة، إرادة القلب. ورب العالمين هو الذي يخلق في قلبك الإرادة للعمل بالسنة، الأمر كله لله عز وجل. ومنها استحباب السواك لمن قام من النوم، مشروعية الوتر بالركعات. أحب العمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو المحبوب عند الله ما داوم عليه صاحبه، قضاء ما فات من قيام الليل، لا ينبغي إحياء الليل كله بالعبادة. نعم، هذا الذي كان بقي لنا. قال وحدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي، قال حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي صدوق ربما وهم، قال حدثني أبي أبوه هشام الدستوائي أبو بكر البصري ثقة ثبت رمي بالقدر. عن قتادة، لا ننسى أن مخرج الحديث قتادة، يروى عنه كم؟ 5. من هم؟ سعيد بن أبي عروبة. خلينا نمشي بالترتيب، وهشام وشعبة آخر واحد ومعمر قبل. نعم. عن قتادة عن زرارة ابن أوفى عن سعد بن هشام أنه طلق امرأته ثم انطلق إلى المدينة ليبيع عقارهم فذكر نحوهم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا سعيد ابن أبي عروبة نفسه قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه قال انطلقت لعبد الله بن عباس فسألت عن الوتر، يقال الوتر ويقال الإيش؟ الوتر. الوتر هذه قراءة الإيش؟ الأصحاب. الشافعي والوتر هذه قراءة الأصحاب، حمزة والكساء والعاشر. قال وساق الحديث بقصته وقال فيه قالت من هشام؟ قلت ابن عامر. فإذا هو سعد ابن هشام ابن ايش؟ ابن عامر. هو قال سعد ابن هشام فقالت له من هشام؟ نعم، لأن الولد لا يعرف إلا بأبيه والواحد ما يعرف إلا بأبيه، فهي ما عرفت أباه فقالت من هشام؟ أبو يوسف. صحيح. روح اشرب مية واغسل وجهك وتعال. فسألته عن الوتر وساق الحديث بقصته وقال فيه قالت من هشام؟ قلت ابن عامر. قالت نعم المرء كان عامر. يا صاحب الإعراء، نعم المرء كان عامر. طيب لو شئنا كان، إيه رأيك؟ نعم المرء عامر، تمام. فلذا قالوا كان هنا زائدة، كما تزاد في إيش؟ إيه، وقد تزاد كان في نفي كما في حشو كما كان أصح علم من تقدم، كما يعني ما أصلا ما أصح ما أصح علم من تقدم فزادوا كان. فطبعا هذا أحسن إعراب ومريح، فنقول كان زائدة ونعم المرء، المرء فاعل نعمة وعامر هذا إيش؟ مبتدأ مؤخر، وجملة نعم المرء هي الخبر المقدم، هذا أحسن إعراب وما نطيل فيه طالما أن وجهه يعني سهل. طبعا هم ذكروا وجوها أخرى لكن خلينا مع الوجوه السهلة. أهل النحو يعني لو طاوعتهم سيذهبون بك البحر، فطالما أن هذا جائز خلاص. طيب، وفي رواية النسائي نعم المرء كان إيش؟ عامرا، كان عامرا يعني كان هو، نعم المرء كان هو يعد على المرء يعني عامرا، هنا كان عاملا. نعم. أصيب يوم أحد. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن راهوية الحنظلي ثقة ثبت إمام حجة، ومحمد بن رافع أبو عبد الله النيسابوري ثقة عابد حافظ، كلاهما عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة حافظ مصنف، عمي في آخره فتغير. وكان ما تعرفونه. نعم. قال أخبرنا معمر ابن راشد أبو عمرو البصري نزيل اليمن ثقة ثبت فاضل. عن قتادة عن زرارة بن أوفى أن سعد ابن هشام كان جارا له. جار لمين؟ كان جارا لمين؟ لزرارة. هذه قرائن مهمة، جارا له، فهنا يعني لو جاء تدليس ولا كذا هذا جاره. فأخبره أنه طلق امرأته، واقتص الحديث بمعنى حديث سعيد. وفيه قالت من هشام؟ قال ابن عامر. قالت نعم المرء كان أصيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وفيه فقال حكيم بن أفلح أما إني لو علمت أنك لا تدخل عليها ما أنبأتك بحديثها. وإيش هذا اللي قال هذا الكلام؟ من؟ سعد بن هشام. وأما حكيم يقول هذا الكلام، لأن أصلا حكيم موافق لابن عباس في عدم الدخول. إيش؟ عدم الدخول عليها. لذا قال الشيخ الإثيوبي هذا وهم أو وهم، لأنه تقدم أن حكيما أيضا كان لا يدخل عليها. هذا وجه. نقول وجه آخر، وجه آخر أن ابن عباس إنما قال لمن ثم أتني فأخبرني، قال لسعد. فابن عباس إنما قال هذا لسعد ثم أتني فأخبرني، فما يتأتى أن يقال فقال حكيم أما لو إني لو علمت أنك لا تدخل عليها ما أنبأتك بحديثها، لأن الإخبار كان مطلوبا من سعد لا من حكيم. قال حدثنا سعيد ابن منصور الخراساني ثقة مصنف له كتاب السنن، سنن سعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني جميعا عن أبي عوانة. قال سعيد حدثنا أبو عوانة، نقل سعيد بن منصور. الوضاح اليشكري عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. الطريق الأخيرة. قال وحدثنا علي بن خشرم المروزي قال أخبرنا عيسى عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي عن شعبة الإمام شعبة بن الحجاج أبو بسطام عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام الأنصاري عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. صلى من الليل يثبته، صلى من الضحى يثبته، حتى ما يكون الإنسان داخلا في قوله تعالى وأعطى قليلا وأكدى. أكدى يعني قطع. وكان إذا نام من الليل أو مرض حمك الله صلى من النهار 12 ركعة. قلت وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان. هذا أيها الإخوة حديث عائشة. الحديث الثاني في الباب حديث عمر رضي الله عنه أخرجه من طريق واحدة. قال حدثنا هارون ابن معروف أبو علي المروزي نزيل بغداد ثقة قال حدثنا عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب القرشي المصري ها وحدثنا أبو الطاهر، أبو الطاهر أحمد بن عمرو المصري أيضا، وحرملة بن يحيى التجيبي صاحب الشافعي وهو صدوق قال أخبرنا ابن وهب عن يونس بن يزيد الأيلي. نعم، عن ابن شهاب محمد بن مسلم أبو بكر المدني عن السائب بن يزيد صحابي صغير حج به في حجة الوداع وهو ابن 7 سنين، وعبيد الله بن عبد الله، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أبو عبد الله المدني ثقة فقيه ثابت من فقهاء 7، صحيح؟ أنا دوما ألخبط بينه وبين الآخر. نعم، المهم أخبراه عن عبد الرحمن بن عبد القاري. من اللي أخبر؟ السائب وعبيد الله أخبر ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد. احنا قلنا السائب بن يزيد صحابي بيروي عمن؟ عن عبد الرحمن بن عبد، هذا تابعي، فهذا من رواية الصحابي عن التابعي. عبد الرحمن بن عبد، تجد في بعض النسخ عبد القاري وهذا غلط، ما في عبد القاري، عبد الرحمن بن عبد ثم وصفه القاري. القاري هذه نسبة إلى الإيش؟ نسبة إلى القارة، القارة وهي يعني قبيلة، هذه قبيلتهم القاري. قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه، قراءة ولا قراءة في صلاة؟ هذا وهذا، من نام عن حزبه يعني سواء كان له حزب قراءة، ممكن يكون الإنسان حزب قراءة بدون صلاة أو قراءة في صلاة، من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، يعني بعد أن يصلي الفجر عنده صلى، هنا قال فقرأه، قرأه أيضا إيش؟ إما قراءة وإما قراءة في صلاة. يعني هذا تصبح من ذوات الأسباب. سبحان الله، فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، قرأه نقول فيكون هذا من ذوات الأسباب، صح يا مولانا؟ لو هو يقيم الليل ويريد أن يصلي 12 ركعة قال خلاص بعد صلاة الصبح بقوم أصلي 4 وبعد طلوع الشمس في أول النهار بصلي 4 وقدام شوية بصلي 4 لا بأس، وتكون صلاته بعد صلاة الصبح من ذوات الإيش؟ من ذوات الأسباب، فهي خارجة عن النهي. وقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر. هنا عندك في صفحة 561 في تعليق قالوا ماذا؟ إنما خص قبل الظهر بهذا الحكم لأنه متصل بآخر الليل بلا فصل سوى صلاة الصبح. نعم، إنما خص قبل الظهر بهذا الحكم لأنه متصل بآخر الليل بغير فصل سوى صلاة الصبح. قال ولهذا لو نوى الصيام قبل الزوال صوم نافلة جاز. طبعا هذا عندهم على كل حال. قال كتب له كأنما قرأه من الليل. كتب له كأنما قرأه من الليل. جاء أبو صلاح يقول ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، وأنا مريض هذه الليلة إن شاء الله يكتب لي، مش لازم أصلي ال 12. إيش رأيك في هذا؟ أقول هذه مرتبة، والمرتبة الأعلى منها أن إيش؟ أن تفعل. إذن يعني هاتان مرتبتان. قال القرطبي هذا تفضل من الله تعالى ودليل على أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. صحيح، إن قال كتب كأنما قرأه من الليل، والمشبه أقل من المشبه به. تأملوا في كلام القرطبي لأنه مهم. قال وهذه الفضيلة إنما تحصل لمن غلبه نوم أو عذر منعه من القيام مع أن نيته القيام. طبعا لا بد من النية. قال وقد ذكر مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ تكون له صلاة بليل فغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه. كتب الله له أجر صلاته، لكن هل تكون الحسنة بعشر؟ هل يكون مضاعفا؟ ظاهر الحديث كتب له أجر الصلاة، كتب له الأجر، لكن يريد أن هو يريد العشر حسنات يصلي من الإيش؟ من النهار. هذا هو الفرق. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل، يعني كتب له أجره غير مضاعف، فإذا عمله ضعف له. يعني مثلا إنسان مسافر كان يقيم الليل في الحضر، ولما سافر قال بصلي الوتر وخلاص وأنا يكتب لي، نقول يكتب لك الأجر. فإذا صليت في السفر قيام الليل فتكتب لك حسنات مضاعفة، حسنة بعشر. ومع ذلك قال القرطبي قال وظاهره أن له أجره مكملا مضاعفا، وذلك لحسن نيته وصدق تلهفه وتأسفه. قال وهذا قول بعض شيوخه. وقال بعضهم يحتمل أن يكون غير مضاعف، إذ الذي يصليها أكمل وأفضل. قال القرطبي والظاهر التمسك بالظاهر. طيب نقول الظاهر ماذا؟ ها؟ كتب له أجر، كتب له الأجر. نعم نعم قال والظاهر التمسك بالظاهر، فإن الثواب فضل من الكريم الوهاب. وقد تقدم من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة، وهذا كله إنما هو يبقى في تحصيل مثل ما غلب عليه، لا أنه قضاء له. هذا ليس قضاء، وإنما هذا تحصيل ما إيش؟ تحصيل ما غلب عليه. وإلا لو كان قضاء فكان يصليه بنفس الإيش؟ الصفة التي كان يصليها في الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا جعل أمرا واحدا وهو كم؟ 12 ركعة. فالقرطبي يقول إيش؟ هذا تحصيل مثل ما غلب عليه لا أنه قضاء له. قال وقد رأى مالك أن يصلي حزبه من فاته بعد طلوع الفجر. شوف كمان يعني مالك رأى أنه من طلوع الفجر يبدأ يصب، وهو عنده وقت ضرورة لمن غلب على حزبه وفاته كما يقول في الوتر. نعم، فهذا بالنسبة لهذا البحث المهم. نعم، الباب الذي بعده يعني سبحان الله، هذا مما يدلك على أن الإمام مسلم يعني ما رتب، لأن هذا باب في صلاة الضحى وقد مر، يعني هذا الباب أوفق بالباب 13 وهو باب في صلاة الإيش؟ في صلاة الضحى. كم بقي أبو صلاح؟ نلحق إن شاء الله. قال: باب صلاة الأوابين حين ترمض، يرحمك الله، حين ترمض، رمض من باب علم، علم يعلم، رمض يرمض، حين ترمض الفصال. الفصال جمع فصيل، وهو فصيل الناقة، وهو فصيل الناقة، وفصيل الناقة الذي يفصل عنها يعني يفطم عنها، يقال فصال وفصلان، يفطم عن الرضاع. وحين ترمض يعني حين يشتد حر الرمضاء، والرمضاء شدة الحر في الأرض. طيب، ولماذا خص يعني ذكر الفصال؟ لأنها ترمض أسرع من إيش؟ أسرع من الكبار، فهذا أفضل وقت لصلاة الضحى، صلاة الأوابين، فالذي يصلي في هذا الوقت أواب، وهذا تقريبا يعني بيكون يعني حوالي الساعة 10، الساعة 10 يبدأ يشتد الإيش؟ يشتد الحر. صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. نعم، إنه كان للأوابين غفورا، الأواب الرجاع التواب. أذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. وذكر الحديث، حديث زيد بن أرقم، من طريقين. نعم، عن زيد، أيوب السختياني وهشام بن أبي عبد الله كلاهما عن القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم قال: وحدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي وابن نمير محمد بن عبد الله قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن علي، إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب ابن أبي تميم السختياني عن القاسم الشيباني، هذا صدوق يغرب، وطبعا مدار الحديث عليه. القاسم بن عوف الشيباني البكري الكوفي. أن زيد بن أرقم الصحابي معروف، أول مشاهده الخندق، رأى قوما يصلون من الضحى يعني في أول النهار، يصلون الضحى في أول النهار. في عندك صفحة 565 في رواية أبي نعيم: رأى قوما يصلون الضحى بمسجد قباء. وفي رواية أخرى: رأى قوما جلوسا إلى قاص، فلما طلعت الشمس قاموا يصلون. هذا إيش معناه؟ هذا يؤيد ماذا؟ من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله عز وجل، وهم جلسوا إلى قاص يعني واعظ يعظهم، هذا داخل في ذكر الله. وكذلك مدارسة العلم، جماعة يقرؤون كتاب صحيح البخاري مثلا، استمروا إلى طلوع الشمس، هؤلاء يذكرون الله عز وجل، هذا داخل فيه. ثم صلى ركعتين إلا كان له أجر حجة وعمرة تامتين. والحديث بحسن الشيخ الألباني، وبعض الناس يقول يعني هذا الحديث ليس بصحيح، وبعض الصحابة ما كان يصلي. طب الآن هذا يدل، الآن الناس قاموا يصلون، فلما طلعت الشمس قاموا يصلون، فقال لو رأينا هؤلاء ونحن في المسجد الأول ما صلوا الآن. ما صلوا الآن يعني صلاة الأيش؟ الضحى، وإنما يؤخرونها حتى ترمد فصار. وأما الصلاة التي تصلى بعد طلوع الشمس فهذه سماها ابن عباس صلاة الأيش؟ الإشراق. رأى قوما يصلون من الضحى فقال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل. الإنسان يجمع بين الأمرين، يجلس ويذكر الله عز وجل حتى الشمس، ثم يصلي صلاة الإشراق، وبعدين يعني وهي من صلاة الضحى، أول صلاة الضحى صلاة الإشراق، ثم يصلي حين ترمض الفصل، يجمع بين الأمرين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. قال حدثنا زهير بن حرب نفسه قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان طبعا عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي قال حدثنا القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون فقال صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال، إذا رمضت الفصال. فوائد الحديث يعني واضحة. نسينا أن نذكر في حديث عمر يعني ما ذكره الدارقطني، قال هذا مما يعني انتقده الدارقطني، علله بأن جماعة رووه مرفوعا وجماعة رووه موقوف. إيش مذهب الفقهاء؟ قالوا إذا تعارض أي شيء من هذا فالحكم للزياد، لكن هذا مذهب غير صحيح، والصحيح مذهب المحدثين أن الترجيح في هذه الحالة يكون بالإيش؟ بالقرائن. أحيانا يكون الحكم للرفع، وأحيانا يكون للإيش؟ للوقف، أحيانا يكون للوصل، وأحيانا يكون للإيش؟ للإرسال. فهذه القاعدة التي يذكرها الفقهاء ليست على إطلاقها. هم يقولون يونس، يعني يونس انفرد به، يونس بن يزيد، والصحيح أنه لم ينفرد، بل تابعوا عليه عقيل عند ابن خزيمة، والوقف أيضا هنا له مثل حكم الرفع، لأنه ما قرأه من الليل هذا لا مجال للرأي فيه، وأيضا يشهد لمتنه حديث عائشة. فإذا هذا ترجيح للرفع. هم قالوا يونس لم يتابعه، هذا صح أنه تابعه، وأيضا أن هذا له حكم الرفع، وأيضا يشهد له حديث عائشة، وأيضا في جواز صلاة الضحى في المسجد. نحن ذكرنا حديثا قبل ذلك، من يذكره؟ والذي يخرج إلى سبحة الضحى كأجر الإيش؟ كأجر المعتمر. كأجر المعتمر الذي يخرج إلى صلاة المكتوبة كأجر الحاج، والذي يخرج إلى سبحة الضحى فكأجر المعتمر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.